بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، للتربية على مر التاريخ قواعد وأصول جرى عليها الناس حتى أذن الله عز وجل ببعثة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فجاءنا بوحي ربنا الكامل الذي كمله رب العالمين بقواعد جديدة اختلفت عن كل ما عرف الناس. ما عرفه الناس بدأ وظهر في عبارة نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل حين رفع بيت الله الحرام، فدعوا لهذه الأمة ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقدموا العلم على التزكية، لأن هذا هو الذي عرف ولا تعرف البشرية سوى أنه لا سبيل لتزكية العبد إلا بعد العلم. ولذا كانت الأمم لا يزكو منها إلا طلبة العلم والعلم، والعامة حظهم في التزكية قليل. فلما دعوا بهذا الدعاء ذكر الله الإجابة في ثلاث مواضع، وعكس هذا اللفظ فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم التزكية عليهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ثم في الموضع الثاني قال: هو الذي بعث، وصف الأمة نفسها التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، فقدم أيضا التزكية عليهم. وفي الموضع الثالث قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لماذا قدم التزكية على العلم؟ لأن الله أتى بمنهج جديد على غير ما اعتاد العباد وعلى غير ما ألفه، منهج أراد الله به ألا يبقى في الأمة هملة، أراد الله به أن يجعل من كل أمي في أمة أمية أمة واحدة، ليس فردا عليه بل أمة. جاء الوحي لينقلنا هذه النقلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث في أمة علماء، كثير من الأنبياء بعثوا وكان هناك بقايا أهل العلم. نبينا بعث والبشرية قد انسفلت وانحطت إلى أشد دركات الانحطاط والانسفال، لذا وصف الله حال الأمة قال وإن في موضعين، قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، مش ضلال عادي، ضلال بلغ نهاية الوضوح والبيان. أمة أمية بلغت قمة الضلال، أقول قمة الضلال، بل المتدبر يعجب في القرآن. لما تأخر الوحي في البداية بعد نزول اقرأ خاف الناس جميعا، نبي بعد غياب النبوة مئات السنين بعد المسيح عليه السلام لم يمس النبي ولم يبعث النبي. فانزعج الناس جد نبوة ورسالة تاني نعيد الكرة التي انتهت في البشرية في نظرهم، وكل واحد صار يحركه هواه وتحركه شهواته ويفعل ما شاء، والقوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، واستعبد الناس الناس وأذل الناس الناس، لا أداب ولا قواعد ولا أحكام، وصلوا لمراحل من انسفال رهيبة جدا. فانزعجوا جد، فلما انقطع الوحي فترة وجيزة مدة شهر هللت الأرض وهلل الإعلام، وقال الكل قال رب محمد محمد فرحا وطربا أن ينقطع الوحي، رغم أن هذا الوقت كانت دعوة سرية وسرية جد وفي بداية الدعوة، لكن الأرض وجلها وخوفها من الحق وعدائها لأهله كان قد استحر في نفوس الناس، استحر حتى استحلوا في هذه المرحلة قتل الأنبياء فقط والمصلحين. إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، كانت هذه آخر فترة فيها نبوات بعد بعثة نبي الله عيسى ويحيى. بعدها استحل الناس قتل أي نبي أو ولي أو صالح، حتى جاءت النبوة على فترة من الرسل. فلما أشعوا هذا أنزل الله قوله والضحى والليل إذا سجى، ردا على مقالهم قال رب محمد محمد، بل جاءت أم جميل بنت حرب أخت أبو سفيان وزوجة أبو لهب لتواجه النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا وتقول له أقلاك شيطانك محمد، أقلاك شيطانك. نزلت هذه السورة لتبين لنا واقع البشرية القائم. فأقسم الله بأمرين والضحى والليل إذا سجى، وجعل جواب القسم هذه القضية التي طرحوها ما ودعك ربك وما قال. ما ارتباط القسم بالمقسم عليه؟ علم الأقسام يا إخواننا علم من القرآن وفيه مؤلفات، وبينه ارتباط شديد جدا وثيق جدا وعلاقة كبيرة جدا بين القسم والمقسم عليه. ما علاقة الشمس والشمس والضحى والليل إذا سجى بهذا المشهد القائم؟ كما قال أهل التفسير هذا وصف للواقع القائم. فالليل إذا سجى حال البشرية ابن البعث، وإذا سجى بلغ قمة ظلمه وظلامه. إذا وصلت البشرية لهذا الحد من الانحدار والانحطاط ليس في بيئة بل في كل بيئة الأرض. النبوات قبل نبينا كان كل نبي لإصلاح قومه فقط، وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومنها ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. فنور النبوة نور حيضيء لقرية لقبيلة لدويلة، لكن إذا فسدت الأرض كلها تحتاج كشاف يضوء مدينة، ولا عايزين كشاف يضوء الأرض. لذا جعل الله شعار النبي ورمزه الضحى، أوضح ساعات النهار إنارة، فجعل هذه إشارة إلى نور النبوة الآتي وكيف أنه يسعى الأرض بأسرها في مقابل ليل ساجي ظلام دامس فساد بلغ منتهاه. الإنسان لما يصلح، إنسان عنده علم جهد بسيط يكفي معه، لكن نأخذ إنسان من قمة الانسفال وقمة الانحطاط نجعله في قمة الرفعة والسمو؟ مسألة الحقيقة عشان تحول واحد فقط من قمة الانسفال لقمة العلو مسألة صعبة جدا جدا، لكنها كانت مهمة سيد الأنبياء. كيف يحول هذه الأمة الأمية التي بلغت قمة الانسفال لقمة الرقي؟ ولذا يصف الله حقيقة هذا الكتاب المنزل عليه فيقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني ذكركم شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم رفعتكم علو شأنكم سمو منزلتكم. كل هذه معنى الذكر. جاء الوحي ليرتقي بنا هذا الرقي رهيب جدا. كيف تتحول الأمة وهي في هذه الحالة الشديدة جدا في الضلال المبين لقمة سابقة؟ مسألة صعبة جدا. لكن الله أوجد في وحيه المنزل وفي كتاب الخاتم الذي بشر به كل الأنبياء والذي جعله الله منهجه الباقي لخلقه، أقول منهجه الباقي لخلقه، بل أوجده قبل إيجاد خلقه، عشان ندرك القضية قديمة ليست حاضرة. لا، ده كان كل الأنبياء إعداد وتأهيل للبشرية لتلقي رسالة السيد البشري. هذا الكتاب الكريم سطر في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان بكام؟ بملايين السنين، آلاف السنين، مش قبل خلق الإنسان، ده قبل خلق الأكوان. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مما كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ. ولذا أقسم تعالى على هذا فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كتاب مكنون اللوح المحفوظ. وقال تعالى في موضع آخر وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب أصل الأول، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال في ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن وجد الكتاب وهذا المنهج الرباني العالي جدا جدا قبل خلق الإنسان، بل قال وخلق الأكوان، وهذا أمر متوقع. يعني إحنا في مكة هنا في مدارس وفي دراسة، ينفع ندعو الناس للدراسة، الطلاب والمدرسين، وعد أن يحضروا نقول ليس عندنا منهج ندرسه، نبحث لكم عن منهج؟ لو فعلنا هذا لعد ذلك منا ايه؟ سفه، مش كده ولا ايه؟ قبل ان يعد الطلاب لابد من عد المنهج الذي درس. ولا يتصور عاقل ان رب العالمين يخفى عليه هذا. بعد خلق الانسان يبحث عن منهج؟ ولا وضعه قبل ايجاده. يقينا وضعه قبل ايجاده، لذا يقول تعالى الرحمن علم القران وبه بدا. خلق الانسان وبه سنة. علمه البيان وبه ثلث. يبقى كتب القرآن في اللوح المحفوظ، ثم خلق الإنسان، ثم أنزل القرآن. هذه معاني دقيقة جدا. هذا المنهج الرباني الذي بعث الله به سيد الرسل، وجاءت كل رسالات تمهيد له لينقل البشرية نقلة عالية جدا، ليس فقط البشرية بل كل من على الأرض. فالقرآن لم يأتي للإنسان وحده ولا لطائف من الناس أحده، بل للناس كافة، البشرية كافة. قال تعالى إن أرسلناك كافة للناس بشرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لم يكتفي بالناس، بل بين أن دعوة سيد الأنام للعالمين. من العالمين؟ كل العوالم التي وجدت، إنس جن ملائكة غيرها من الخلائق. جاء النبي رحمة لكل هؤلاء، الحيوان الطير كله. ولذلك لما أخبر قريش في بداية الدعوة أنه أرسل العالمين، فورا الكل اتهموه بالجنون. كلام ده لا يتصور عقل بشر أصلا. وقل قريش بالكامل ما منهم قول يعني إنسان استوعى هذا، فكلهم اتهموه بالجنون في الوقت الذي ما كان مع النبي مؤمنا إلا أربعة خمسة. بعد نزول اقرأ سورة العلق جاءت سورة القلم، وصدر الله السورة وختمها بهذا المعنى، نون والقلم مسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنه متهم بالجنون. ثم ختم في نهاية الآية بنفس المعنى مع بيان حقيقة الرسالة، فقال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. مش لكم بس، جاء القرآن لإصلاح العالمين. من العالمين؟ كل عالم التي وجدت على الأرض، لأنها في الحقيقة لنا خلقت، والإنسان أفسد فيها إفساد كبير جدا.
ما لم تنصلح كيف انصلح الإنسان؟ قال تعالى هو الذي خلق لكم، لمن؟ للإنسان، ما في الأرض جميعا، وجميعا باتفاق على الأصول من ألفاظ العموم، يبقى ما في مخلوق وجد على الأرض إلا من أجلنا، جهلنا بحكمة الله في خلقه أو مصلحتنا عنده لا فيها، لأن الذي خلقه يعلمها ونحن نعلمها. بل لم يكتفي بالأرض، بل سما إلى السماء، فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا حتى لا يستثنى شيء منه سبحانه وتعالى. إذا ندرك هذه العوالم كانت في أمس الحاجة للإصلاح، لأن بصلاحها صلاحنا، صلاح الجن صلاح الإنس، ها؟ واللي عفرت الناس إيه؟ إلا عفرت الجن، واللي أضل الناس إيه؟ إلا الجن. لما يهتدي الجن أليس في هدايته سبيل لهداية الإنسان؟ يقينا، لأن سبيل المثال الحصر. إذن جاءت الرسالة بهذا التعميم العجيب جدا، وجاءت بقواعد للتزكية حتى يتمكن أهل هذا الدين من بلوغ هذا الحق لكل هذا الخلق. فكان لابد من إعداد رباني عالي جدا لا مثيل له في التاريخ كله، لا مثيل له. هذا الإعداد من أول لحظة نزل القرآن به نزل. أي مؤلف الكتاب يا إخواننا يبدأ كتابه إيه؟ مقدم، يحبب للناس الكتاب، موضوعات الكتاب، وأهمية الكتاب، وضرورة دراسة الكتاب، مش كده ليه؟ وبعدين تمهيد، يعرفنا موضوعات الكتاب وما فيه من دقائق وحقائق، كل ده عشان النفوس تنصاع وتقرأ. طب القرآن جاء ليعرفنا حقيقة القرآن وجمال القرآن وعظم القرآن؟ لا، بدأ على غير العادة بأوامر، والنفس تأبى الأمر، النفس البشرية تأبى الأمر، جاء بأوامر، اقرأ، قم، أول أوامر صدرت، ومش أوامر عادية، ده واجبات وفرائض لا قرينة تصريفها على الوجوب. ما المقصود بهذه القراءة وهذا القيام؟ أول أمر صدرت بدأ بها الوحي، اقرأ، قم. جمعت هذه الأوامر إخوانا كم كبير من أصول وقاعدة التربية التي تربي على الصحابة، لكن جهل الأجيال بها حرمنا خيرها. اقرأ، ما المقصود بالقراءة هنا؟ كلنا بنقرأ له، ما فهمنا لإقرأ، ها؟ إن احنا نقرأ في كتاب. الفهم هذا نفاه رسول الله، يعني غير ورد في الآية، لما قال له تعالى جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ. القراءة اللي يعرفها الناس جميعا النبي نفاها، ما أنا بقارئ، إزاي أقرأ وإنما أتعلم قراءة كتاب؟ ما أنا بقارئ 3 مرات اقرأ ويجيب بنفس الإجابة، ما أنا بقارئ. ثم جاء التفصيل أن اقرأ هذه ليست التي نفيتها، دي قراءة أنت تستطيعها، وكل أمي معك في أماتك يستطيعها رغم أمية الكل. اقرأ قراءة واحدة، لا 2، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق، اقرأ مرة أخرى وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى عندنا كم نوع من القراءة؟ لا 3، واحدة نفاها رسول الله، وسنتان أثبتهم القرآن أو أوجبهم الرحمن، كل واحدة من دول لها معنى مستقل غير الأولى التي نفاها رسول الله تماما. نبدأ كيف رب النبي بهذه الآيات الصحابة، وإيه النتائج؟ إزاي تحولوا هذا التحول العجيب الرهيب بسرعة رهيبة جدا قوية جدا؟ اقرأ الأولى، ليست قراءة في كتاب، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وابدأ القراءة. قراءة في إيه؟ أنا ألخصها لكم في كلمات بسيطة جدا، لأن دي بدايات التربية، ما اكتفت بالبدايات، لا لسه في نهايات. باختصار شديد يا إخوان، من أعلم بإمكانيات الإنسان من رب؟ لا أحد. إمكانياته دي تسمى الطاقات، فيها طاقات ظاهرة وطاقات باطنة خفية. جاء القرآن ليحرك كل طاقة أوجدها الله فينا، ليعلمنا كيف نغتنمها أعظم اغتنام، وكيف نستفيد بها أعلى استفادة ممكنة. فبدأ بالجوارح الظاهرة، اقرب تخص حستين فينا، البصر والسمع، هنوضح. ثم جاءت قم هنديلها بشيء من التفصيل، بل كل الطاقات التي اتفقت عند كل عباد، جاء القرآن وجاءت السنة لتعلمنا كيف نرتقي من خلال كل طاقة، حتى يجعل أن يصبح الأمي من خلالها وحدها أمة بكل طاقة كافية. لو أحسن الإنسان اغتنامها لصار أمة واحدة. ده الطاقات الظاهرة، غير الطاقات الباطنة. الطاقات الباطنة عندنا قوة خطيرة جدا. الطاقات الظاهرة بالنسبة لها شيء بسيط جدا لا يذكر. كم قوة في صدور الإنسان، في صدر الإنسان؟ حد يعرف؟ ها؟ كم قوة؟ ولا احنا بنفكر في حاجة. رب العباد يحدثنا عن الصدور في القرآن، يقول ألم نشرح لك صدرك. الشرح اللي في الصدر، للعضلات والضلوع، ولا للرئتين، ولا للبلعوم والمريء؟ هو ده اللي في الصدر. سلامات. احنا في الضياع. الشرح لإيه؟ طيب بلاش الشرح، مش عجبنا الشرح. ها؟ لما يقول وليبتلي الله ما في صدوركم، الابتلاء لإيه في الصدور؟ في ابتلاء العضلة والضلوع، ولا الرئتين، ولا البلعوم والمريء؟ ها يا اخوان ندرك. واحد قال للقلوب، لا الآية بينت وفرقت، نفس الآية، قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء للصدور والتمحيص للقلوب. وحتى الشرح فرق، قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله. فجعل الشرح للصدور والقساوة للقلوب. صحيح القلب قوة من قوة الصدر، هي دي معضة التزكية الحقيقية، هنوضح. لكن سمحنا طبعا محاضرتين مش هنلم الموضوع كله، احنا يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، احنا هنلم موضوع او اتنين. لكن حقيقة دراسة هذه الطاقات، سامحوني انا بعمل فيها الان كتاب كبير، دعوة ربنا بالسعين وتم، رسالة دكتوراه من افخم الرسالات. ايه الطاقات اللي اعطاها الله الانسان، وكيف جاء الوحي ليرتقي من خلال كل طاقه بكل امي ليصبح امه ويعطى عطاء امه من كل طاقه. ان تحدثنا عن طاقات الصدور فده موضوع كبير جدا. عندنا في الصدور 7 قوى. الروح، اين الروح؟ ها سرها كما قال السلف في القلوب. ما معلومات البشرية عن الروح؟ ما في إنسان إلا وقر أن له روح، ولا حد فيكم ينكر؟ حد يستطيع ينكر أن ليس له روح؟ ها؟ ما الروح التي قبل دخولها في الإنسان ما كان إنسان إنسان، وعند سلبها من الإنسان لن يكون إنسان؟ ما قيمتنا بدون الروح؟ لا قيمة. قال تعالى يعني كما قال السلف، فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. آدميتنا وحياتنا قامت بالروح. البشرية من آدم ليومنا هذا تبحث عن الروح، هل وصلت لمعلومة واحدة؟ ولن تصل، لأنها سر من أسرار الله، ولا يعلم علمها سواه. فمن يملك أن يزكيها ويقومها غيره؟ يستحيل. لذا قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. الروح سرها في القلوب، والقلب ده احنا شايفينه قلب، تعودنا نعرف القلب النابض، صحيح قوة خطيرة جدا في النبض، ما سألها لو استهب به يعني ها؟ كنا عمال يضخ الدماء ويسحبها من شرايين الإنسان. الشرايين الإنسان ده عبارة يعني الدارس لها يجد أنه أمام غابة، غابة من الشرايين والأوردة رهيبة جدا. طولها كام؟ علماء الطب قالوا لو بسطناها في عبارة عن مواسير رفيعة وكبيرة ها؟ ومستويات من مستوى الضخم لغاية ما توصل لأدق المواسير. هذه المواسير طولها كام؟ قال لو بسطناها في مسيرة واحدة تجوب الكرة الأرضية تلفها كم مرة؟ 6 مرات. ده مواسير ايه؟ صدر إنسان واحد اللي في جسم إنسان واحد. تخيل ان القلب عبارة عن مضخة في حجم كفك، تضخ الدماء في المسافة دي كلها وتسحبها في الدقيقة الواحدة 90 مرة. يعني الضخة والسحبة دي في أقل من ثانية، 30 ثانية، قوة رهيبة جدا. لكن مع الدماء التضخ دي كل حياة الخلايا وأعضائك مدارها على الإشارات اللي رايحة مع هذه الدماء، الحماية، التوجيه، العمل، التنفيذ، الأوامر، كلها من الملك تصدر، والملك هو القلب. لذا يقول ابن القيم وغيره فالقلب هو الملك، وكل طاقات الإنسان الظاهرة الباطنة جنوده، هو البيد الأوامر. بل جاء في نص الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صلاحه صلاحنا وفساده فسادنا. بل القرآن نص على أن حياتنا هي حياته، اللي مات قلبه هو في ميزان الله في عداد الموتى إن كان حيا يمشي أو حية تسعى، بلاش حية دي، حية تسعى، حية كثير، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، رب العباد بين أن من مات قلبه هو في عدد الأموات. قال تعالى عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أن يبعثون. وقال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون أي الحق. طب ورفض السماع؟ قال والموتى يبعثهم الله، فسمهم إيه؟ لا مش موتى، الموتى عرفها. فهم في ميزان الله أشد موات من موت القبور، بل سمهم أصحاب القبور. فقال تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هو الرسول يخاطب من في القبور؟ يخاطب أناس أحياء لكنهم هم وأصحاب القبور سواء، وما أنت بمسمع من في القبور. إذا ندرك هذه الحقائق، نحن أمام قلب هو الحياة. ولذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، يخاطب من؟ الأموات والأحياء، يقين الأحياء، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإلى أي حياة يدعى الأحياء؟ جمهور المفسرين قالوا إلى حياة القلوب لأنها هي الحياة. جابوا الكلام ده من ختام الآية إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قضية في منتهى الخطورة هنجلها، يعني أنا هحاول أختصر اختصار شديد جدا في حلقة اليوم ودرس غد ما استطعت، لكن الموضوع أكبر من هذا. مش فقط الطاقات المعروفة المألوفة اللي عند كل الناس، لا، ده طاقة الروح والقلب. ومع روح القلب 5 طاقات في السطر: النفس، البال، تسمعني البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. ازاي استفيد بكل منطقة من دول حتى اصبح من خلالها امة؟
هنعمل اختبار نسألهم بعد المحاضرة اذا حدا بيعرف ام الصلاة،
ولا نعرف نترجمها للانجليزية حتى، غلبان اللي هيترجم معي
لا في ترجمة لي.
يعرف يفرق بين الروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى؟ اتحداه لو عرف يفرق فينكم في، ولن يجد لهم كلمات بديل في انجليزي. هتعرف معكم شوية بس الكلمات دي اللي هي غابت عن الجزية لأنهم لم يعرفوها. الأسماء يا أخواننا وليدة المسميات، مفيش اسم يقال أو يؤلف بدون مسمى. قبل اختراع الزجاجة كان عندنا اسم زجاجة، ولما صنعناها وضعنا الاسم عليها. هتقول لي ما حضرناش اختراع الزجاجة، حضرت اختراع المحمول. قبل وجود المحمول كان عندنا اسم محمول، ولما اخترعناه قلنا نضع هذا الاسم عليه، ولا بعد اختراعه بحثنا عن اسم؟ يقين بعد الاختراع كل واحد يسميه باسم عايزه. ها العرب سموه مش اسم، اسماء. بطن العرب يسميه المحمول، بطن يسميه الجوال، بطن يسميه النقال، بطن يسميه الهزاز، بطن يسميه الهاتف الخلوي، وكلها مسميات اسماء المسمى واحد. ما في اسم بدون مسمى، ما في اسم بدون مسمى. بل يحضرني طرفة احد ائمة التابعين كان حريص على احياء اللغة العربية، ففوجئ ان كلمات اللغة العربية رهيبة جدا. عدد كلمات اللغة كام؟ 200 مليون كلمة، 200 مليون كلمة ما يستعمله الناس لا يتجاوز 10%. فهذا التابعي أراد أن يحيي الكلمات اللي أماتها الناس، فأخذ كل يوم يأتي بالكلام اللي عند الناس غريب يحدثهم به عشان يسألوه معناها إيه فيوضح، والناس تبدأ تستعملها من جديد. أتعب خادمة أكثر الناس التصاقا به، كل يوم يطلع الصبح يقول له كلمات دبش، الولد مش فاهم حاجة، حتى أضمر النية أن يعجزه. ففي صباحة يوم قال يا غلام أصقعت العتريف؟ الولد لا فاهم أصقعت ولا فاهم العتريف، أصقعت العتريف. فألف كلمة قال له زقفيلة. فهو ظن أن الولد بدأ يجاريه ويجيب كلمات غريبة في اللغة، ففرح به جدا. قال يا غلام وما زخفيلم؟ قال لن أخبرك عن معنى زخفيلم حتى تخبرني عن معنى أصقعت العتريف. قال أصقعت العتريف؟ قال هذه بتلك، قال هذه بتلك. قال أصقعت العتريف أي أصاحت الديكة، أصقعت أي أصاحت، والعتريف جمع عتريف عتف الديك. أصقعت العتريف أي أصاحت الديكة. قال له زخفيلم أي لن تصح الديك، ما كلمة هش معنى تطلقها على أي شيء. وصل المعنى. لماذا سخن هذا المعنى؟ ليه؟ لأن غياب هذه الكلمات يدلك على أنها لم تعرف عندهم أصلا، ولو عرفت هذه المسميات لصار لها أسماء. لكنها وحي الله المنزل الذي لا يعلم علمها غيره، ولولا أن الله بينها في وحيه وعلمنا كيف نتعامل معها ما عرفنا. إذن لا سبيل لإصلاح هذه القوة إلا الوحي. لا تقول للتجارب ولا العقل ولا العلم ولا المخ ولا الحضارة ولا التقدم ولا المدنية، كل سنة طيب. لا سبيل للتعاون معها إلا بوحي من يعلمها ونجهلها. قال تعالى عنها إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وضحت؟ هنخلي الموضوع ده موضوع الدرس القادم، لكن خليه في درس النهاردة. هنخش في القوة اللي في إيه في الصدر، خلينا الآن في القوة الظاهرة البسيطة. اقرأ. هقرأ ازاي؟ استعمل البصر، حاسة عندك، أعطاها الله لك وجعلها سبيل من سبل التحصيل. ما منا واحد ولد من بطن أمه عالم، ولا حد منكم نزل معه معلومات؟ ها؟ قال تعالى هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنفى أي علم، ثم قال وجعل لكم. قلت التحصيل هو السمع والأبصار والأفئدة. طب ليه بدأ بالسمع؟ لأن أول حاسة تعمل فيها السمع، ثم البصر، ثم فؤاد القلب. السمع يعمل أنت في بطن أمك. طب والمية والمشيم والكلام ده؟ من لطف الله علينا أن الأذن لو وجدت في البحر تقفل نفسها بنفسها حتى لو ما كانت ساعات الطوال. الطفل بطن أمه الأذن تسمع مع انغلاقها على الماء، لا يدخل، لو دخل الماء أفسد. ها؟ وذلك قعد 9 أشهر عمال يسمع إيه؟ نغمات قلب أمي، تشك 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 تشك. النغمة دي من ساعة ما تخلق لغاية ما نزل لا يسمع غيرها. ليه؟ عشان يوجد الله بينه وبين أمه وسيلة اتصال. هو مولود لا علم له، لا طاقة له، ممكن أي واحدة تخطف وترضعه، لا هيعيط. ليه؟ أول ما تحطه على صدرها مش هي دي النغمة اللي كان بيسمعها، هيعيط فورا. أمه ولو كان في قمة العياط والجوع أول ما بتحطها صدرها يسكت. الموسيقى اللي اعتاد عليها هذه المدة الطويلة، فالسمع بدأ وهو في بطن أمه، البصر بعد الولادة، والبصر بعد 40 يوم الولادة. أي طفل وليد حرك إصبعك أمام عينيه قبل 40 لا ترمش عينه، بعد 40 ترمش. عندكم معلومات ها؟ الفؤاد آخر ما تحرك. الشاهد إخواني أن الله أعطانا هذه نعمة ثم علمنا كيف نستفيد بكل نعمة أعلى استفادة ممكنة، بل جعل هذه النعم وهذه الطاقات وهذه القوة محل سؤاله غدا، فقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه مسؤولة. عن إيه نسأل؟ عن كل نظرة أعطيناها فيما استخدمناها. فتخيل الإنسان يبقى مسؤول عن كل نظرة، مطلوب منه أن يستفيد بكل نظرة منحها في حياته. هيستفيد فيها إزاي؟ اقرأ، جاءت لهذا التوجيه، انظر لكل ما خلق الخالق واستفيد بنعمة البصر. نظر بس؟ لا. اقرأ هنا لها 6 معاني، انظر، تفكر، تدبر، استخرج ما فيها من أسرار تعلمك قدر الواحد القهار، استخرج ما فيها علوم تنفع بها نفسك والعباد والبلاد. داوم على هذه 5. القراءة ليست لمرة بل للمواصلة الدوام. وصلت؟ يبقى اقرأ هنا فهم من الصحابة 6 معاني، أن ينظروا في كل ما خلق الخالق. ليه؟ لأن الله أعلم بخلقه منا، وأعلم أنه ما خلق خلقا إلا بعد أن أتقنه، بل صرح بهذا فقال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وذلك فتح الباب على المصاري. انظر، تدبر، تفكر، اشتغل، حرك طاقاتك، سترى يقينا من خلال مخلوقات الله كل صفات الجلال والجمال والكمال لله، وستستخرج من هذه المخلوقات كل العلوم التي يمكن أن تحتاج إليها البشرية إلى يوم الدين. قضيتين في منتهى الخطورة هما ثمرة النظر. الإيمان بالله، ومش إيمان عادي، اليقيني المبني على النظر المشاهدة والمعايشة، اللي أيقن بالتجربة يصعب نزع الإيمان من قلبه، واللي أيقن بالسماع لو أخذ كفين يبيعه لو جات له شبهة ضايعة اللي عنده، لكن اللي أيقن بما عاين كيف ينزع الإيمان من صدره. وصل المعنى الخطير ده؟ لذا صرح تعالى بأن النظر في الملكوت مصدر اليقين، فقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل مصدر إيماننا الأول، مصدر يقيننا، نظر في الملكوت، وذلك فتح الباب، بل وجه الأميين الأم البسيطة وجهه لأقرب شيء إليه، البادي اللي قاعد في البادية ده إيه اللي قدامه من مخلوقات الله؟ الجمل بتاعه والجبل المحيط به والأرض اللي تحته ها؟ والسماء اللي فوقه، هو عنده حاجة تانية؟ يوجهه لكل ما فيها، بل يحدد له ما يوجه إليه، فيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فقال عند الإبل إيه؟ كيف خلقت، وإلى السماء ما قالش كيف خلقت، قال كيف رفعت، وإلى الجبال ما قالش كيف خلقت، قال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. توجيه حتى يحمل البادي البسيط يقرأ من خلال ما ألف من آيات واعتاد كم كبير جدا 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 مع كثرة المعايشة من الآيات، مش هيشوفها مرة، ما لو شاف عصفور مرة وما شوفه الثاني هيستخرج منه إيه؟ معلومة. لكن الجبل اللي شايفه 24 ساعة والسماء اللي يراها 24 ساعة والجبل والأرض هيستخرج منه مش آية، آيات، آيات. طب هتقول لي ده بتاع البادية واللي في الحضر لا جمل ولا جبل. ساعة ما يصحى قدام محيط أربع حوائط، انبص يمين شمال كلها حوائط، هيفكر في إيه؟ في الجدران؟ لا، قال له في حاجة مش هتستغنى عنها، الماما حبيبي شغال، حد ما بيكلش كله بيتألف. قال له فلينظر إنسان وطعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتون ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة عربة إلى آخر الآيات. إذن بدأ يوجه كل إنسان على أقرب الآيات إليه لينظر، بل فتح لنا باب عمر الصعيد في كل الآيات بلا استثناء، فقال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. من تفيد العموم، وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، فجاب في الآن عمومين يعني عمم كل حاجة. أي شيء يسمى عند الخلق شيء انظر فيه لتقرأ من خلاله ما يورثك اليقين بالله عز وجل. وصل معنى الخطير ده؟ أنا بختصر اختصار شديد وسامحوني، أنا اقرأ اشرحهم في أكثر من 30 محاضرة عشان اختصرهم في ساعة، عملية صعبة جدا جدا. وصل المعنى الخطير ده؟ إذا مطلوب القراءة لنستخرج منها أولا اليقين، وذلك الصحابة نفسهم اللي أسلم في البداية عمل كده، اقرأ هقرأ خلاص، أنا كل مطلوب مني أقرأ، كل اللي قدامه حاجة قراءة. يعني من أوائل من أسلم، بلاش هقول بكر، هجيب لك أطفال مسلمين، علي بن طالب أول طفل أسلم كم كان عمره؟ 10 سنوات. هو يسأله الصحابة كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفت بالوحي. كيف عرفت ربك؟ نفس اقرأ أول ما نزلت، خرج بره البيت أول حاجة وجهته إيه؟ شجرة التوت قدام الباب، قرأ فيه طلع بالخلاصة. كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. قرأ الأعراب البسيط، ولو كيف عرفت ربك؟ قال البعير تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على لطيف الخبير؟ قرأوا المرأة الأمية البسيطة اللي ترى موكب الإمام الزمخشري فتسأل إيه الموكب ده؟ قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام 1000 دليل ودليل على وجود الله. قالت وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ كل سنة طيبين. اللي قرأ طلع بخلاصات، أول خلاصات اليقين، ثاني الخلاصات استخراج ما في الكون من علوم، ودي قضية في منتهى الخطورة. الأمم والحضارات ما قامت إلا على هذا. كيف نستخرج علوم الله التي بثها في الكون؟ وهل للإنسان علم إلا هذه؟ كل علوم الدنيوية، الكيمياء والميكانيكا والفيزياء والأحياء، جت من فين؟ مكتشفات مخلوقات الله. هتقول التكنولوجيا، التكنولوجيا ما احنا ما الفناش اخوانا، ده احنا اخذناها من المخلوقات، اخذناها من مخلوقات. ما في تكنولوجيا عندنا الا ولها مثيل على الارض. انا كنت بضرب الاخوه مثال، بقول لهم اخوانا يمكن جيلنا ده اخطر تكنولوجيا عندنا ايه؟ الاتصالات. فكرتها جت من فين؟ ازاي انا اطلع الارسال ووصله لك في تليفون بتاعك وانت تستقبله بايه؟ بالاريال. كان الاريال زمان طول كده وبعدين اصلوه وبعدين اخفوه. الكلام ده موجود. الاكتشاف ده كله جابهم فين؟ من حشرة صغيرة قد كده، الصرصار. الصرصار يملك اريال، بل اريال مين يا ابو ده؟ يملك اقوى اجهزة استقبال وارسال على وجه الارض. جوجل بتاعنا جنبه بيلعب. الصرصار ده مغزه، لو مراته اصدرت صوتها من اخر الحديقه وهي قد كده وهو في اولها من حسن، يحدد مكانها بالضبط لا يخطئه ويروح لها يجيبها. لو في قاع بير ينزل يجيبها. ما تقوليش بقى جوجل بتاعنا لو قطع الشبكة عندك لنفسك تهت، ومن غير قطع الشبكة تلاقيها يخرف ساعات ووديك في حتة غير حتة ومكان غير مكان. بيحصل ما حصلش؟ كل سنة طيبين.
احنا لو نسمع عم نهرب.
يا؟
احنا لو نسمع عم نهرب ما بنروح.
دي بي اس بتاعنا تعبان، لكن دي بي اس بتاع الصراصير حاجة تانية خالص. الفكرة نفسها من الصرصار أخذت، وغيرها وغيرها إخواني. إذا ندرك هذا المعنى، كل علوم الدنيا منشأها اكتشاف في علوم الله التي بثها في خلقه. جاء الأمر للأمة بالقراءة في كل هذا. مطلوب من إيه يعني؟ مطلوب من كل أم أن يكون أمة مكتشف مبدع، مع كل نظرة يخرج لنا بمعلومة جديدة. لو كل مسلم في كل نظرة هيجيب معلومة جديدة، الأمة تسبقها أمة؟ من يجاريها في اكتشافاتها؟ ولذلك أخوانا تعجب، أمة أمي وفي ظرف أعوام محدودة. النبي أبو عسيم فترة بعثته قد إيه؟ 23 عام. فترة مكة كانت فترة حصار، ومع ذلك قرأوا واستخرج علوم وجمع علوم، وصل لمراحل حيرة العقول. كل العلوم اللي كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلها طوروها وغيروها وعدلوها وقوموها، والعلوم التي لم تكن معلومة اكتشفوها وقننوها ووضعوها للناس. لا أود الإطالة، لكن آتي بخلاصة أثر واحد بس اكتفي به، وإلا في التفصيلات كثير. يقول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود إخواننا أمي، لم يتعلم لا في مدارس ولا في جماعات، بل كان يعني راعي غنم في مكة، وكان صغير الحجم، فل يعني نحافة جسمه لقبته قريش رويعي الغنم. الصحابة نفسهم لما صعد نخلة فرأوا نحافة قدمه صغيرة فضحكوا، قال النبي أتعجبون من دقة قدم ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. ابن مسعود كان أمة عجيبة جدا. هقول لكم إيه بس أخواننا، يوم أن فتحت أقوى حاضرة علمية على وجه الأرض في هذا التوقيت بلاد فارس، عاصمة الفرس كانت المدائن. المدائن فين؟ مكان بغداد الآن، وكان فيها القصر الأبيض. يفتح الحق يشرح صدر أهل الحق. نسأل الله أن يهدي الجميع. الشاهد إخواني، لما فتحت هذه الحاضرة فيها أحدث تقنية علمية، أساتذة الطب والكيمياء والأحياء وغيرهم، من يعلمهم الطب الحقيقي والعلم الطبيعي الحقيقي لوصل المسلمين؟ سيدنا عمر أسلم عبد الله مسعود هو المعلم. ليه؟ وصل لمراحل إخواننا ما منهم واحد يستطيع أن يجريه في أي علم. هو نفسه يقول مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا صلى الحبيب شايفكم بوخله، طب زيد النبي صلى برضو تعبان شكلكم نمتوا، ننهي الدرس
خمس دقائق كلها،
خمس دقائق بس خلاص، يبقى انتوا عايزين تناموا. ها عايز يرتج بها المسجد اخواننا، صح صح معنا زيد النبي صلى ها
اللهم صل
أيوه صح صح. يقول عبد الله مسعود مات عنا رسول الله، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. كل الزواحف على الأرض ما تركنا زاحفة إلا جمعنا علومها. الطيور اللي أصعب الوصول إليها ما مر على ظهور المسلمين أو على رؤوس المسلمين طائر إلا أوتوا منه علم، وعلم دقيق جدا. ولذلك السلف يا إخواني ما كانوا يفرقوا في العلم بين العلم الكوني والعلم الشرعي. ولذلك مؤلفات الأجيال الأولى هتلاقي في وسط كتب الفقه مكتوب القضايا العلمية، ودي دخلة في دي اللي صنفها وفصلها بعد كده وخلى ده طب وده كيمياء وده أحياء المتأخرين. الأوائل لا. ولذلك حتى الفقهاء كانوا في هذه القضايا مكتشفين وعلماء مبدعين. ها ها طرف لكم طرفة بس حصلت مع أحد التابعين. يقول تلميذه كان شيخ يعطينا كل يوم مسألة فقهية واحدة لا يزيد عن مسألة عشان يتسوعوه كويس. قال فدخلت عليه يوما وجدته يحتضر بيموت، فحييت أن أسأله مسألة اليوم، فبادرني هو فقال يا فلان؟ قلت نعم سيدي. قال مسألة اليوم، مني الخفاش كمني الرجال، دي مسألة فقهية. عارفين الخفاش؟ الطائر اللي اللي يشبه الفأرة ده وينام متعلق برجليه. لا، الوطاط غير الخفاش. الوطاط والاسود اللي تلاقيه عمال في المغرب، الخفاش تحركش الا في اشد الظلام. الخفاش يشبه الارنب، الفأر، فأر بالضبط، وجناحينه مش ريش، جناحينه جلد زي رجل البطة كده. ها، اقربه لكم. الخفاش منيه كمني الرجال، لونه ورائحته ولزوجته وقوامه. معلومات علميه اول مره تسمعوها، حد سمعها قبل كده؟ طيب، طب دي معلومه تفيد بايه في الفقه؟ تفيده، يمكن ربنا يكرمه يدير حادثه يتنفعوا فيه. وقد كان مات الشيخ وتلميذه أذن الله أن يصبح قاضي القضاة وزير العدل، وحصلت مشكلة كبيرة جدا. خليفة المسلمين خرج في رحلة، ثم عاد ويوم عودته امرأته تزينت له وتزخرفت وزينت المكان، ودخل فإذا به يجد منية حارة على فراشه سخن. فأتى بالمرأة، من أين جاء هذا المنية الحار؟ يشم مني الرجال، رائحته، لونه، لزوجته، من يرجل؟ قال لها البينة وإلا الحد، المرأة تقسم ما في حد دخل بيتها ولا مسها ولا نام على فراشها. لما اشتد الخلاف قالوا نحتكم، قالوا هاتوا قاضي القضاة نسأل. قال دلونا على المكان، دخل لف لقى خلف ستار خفاش، قال هذا من هذا. علمني شيخي عند احتضاري أن مني الخفاش كمني الرجال، يبقى فيه معلومة يعني ما تنفعش، هيجي لها بتنفع. ولذلك السلف ما كانوا يفرقوا بينها، بل قالوا كلام عجيب، قالوا الخفاش أنساه تحيض كما تحيض أنثى البشر، يعني لها أيام دورة وأيام طهر. وللخفاش ضحك كقهقهة الرجال، يعني ممكن تكون قاعدين في غابة ولا حاجة وتلاقي أصوات بتقهقه، وتلاقي الناس كلها طلعت تجري، إيه عفريت يا أولاد، هم حبة خفاش بيها تضحكوا. وصلت؟ إذا ندرك هذه معاني إخواني، السلف ما تركوا شيء إلا أصلوه وقعدوه، ولذلك مؤلفاتهم كانت عجيبة. يعني هكتفي بواحد بس عشان ما نطولش عليكم، ابن عقيل الحنبلي في القرن الرابع، كان ما زال في قرن الجمع، كم مؤلف ألف ابن عقيل؟ ده شيخ أبو الفرج من جوزي، ألف في حياته 200 مؤلف، واحد منها سماه كتاب الفنون، جمع فيه ما استطاع من علوم جمعها من الكيمياء والأحياء والطبيعة والفقه والشريعة، كل علوم. الكتاب كان مجلد يا أخوانا، 800 مجلد، كتاب واحد، مؤلف واحد مؤلفاته 800 مجلد. متى جمعها؟ وصلت؟ ده يعني ايه، الشيخ تلميذه كان اشد اسهال منه في التاليف. ابو الفرج بن جوزي حار العلماء، كم عدد مؤلفاته؟ بعضهم وصلها ل2000 مؤلف، 2000 مؤلف في حياته. حتى قالوا كان ابن الجوزي اذا سئل سؤالا املى كتابا، كل سؤال بمؤلف. وصلت؟ احنا في البطاطا، كم وصلنا من كتب الجوزي؟ 10، لا يعد أصابع اليد، من 2000، الباقي راح فين؟ اقرأوا تاريخ الأمة لتعرفوا أن هذه الأمة أزكى أمة وأسمى أمة، بل أنا بحثت في دور المخطوطات في كل دول العالم، أغلب الدول التي فيها مخطوطات أكثر من 70-80-90% في بعضها مؤلفات إسلامية. ما ألفت أمة على وجه التاريخ مؤلفات كما ألفت هذه الأمة، واللي وصلنا منها الفتات، مليارات المخطوطات دمرت وسرقت. يكفى أن نعلم أن التتار لما دخلوا مكتبة بغداد لوحدها كان مساحتها قد إيه؟ 10 كيلومتر مربع كتب، أخذت وجمعت وضعت في نهر دجلة ردمت النهر عشان تبدي النهر بمساحة نهر دجلة. هذا كم كتاب؟ حتى عبرت عليه الجيوش. نعرف كم خسر العالم بخسارة هذه الأمة وضياعها. أقوى أمة عرف في التاريخ ألفت علوم وكتب، وكان البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق، التي جعلت من الأمة وحدها أمة. ده اقرأ الأولى. الدرس خلص والوقت انتهى، واحنا في اقرأ الأولى لسه ما دخلناش في الثانية. ناخذ الثانية بكرة وناخذ واحدة. أولا نعلم أن هذه الواجبات ما زالت واجبات. أول فريضة فرضت اقرأ قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج، قبل كل أركان الإسلام. وهذه الفريضة التي فرضت ما وجدت قرينا تصريفها عن الفرضية إلى يومنا هذا، ما زالت اقرأ موجودة وقائمة، بل رب العباد بها اكتفى حين قال قل إنما أعظكم بواحدة، يعني لو لم تنفذوا من الدين غير هذه لكفت. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. شغل دماغك وشغل بصرك ستصل للحق وحدك. وصلت؟ مطلوب القراءة، مطلوب النظر في كون الله المنظور ما استطعنا، وحنأتي على الثانية النظر في كتاب الله مسطور. لذا قال اقرأ وربك الأكرم، مالش حتى الكريم الأكرم، ولما يقول الأكرم صيغة تفضيل جاءت معرفة، يعني لكل جيل يسمى أكرمهم أكرم القوم أو أكرم الجيل، رب العباد الأكرم. ولما يقول الأكرم لا يقارنها بأكرم الخلق، لأن صفة الله تليق بجلاله وجماله وكماله كما قال السلف، لا مجال المقارنة بينها أصلا بيننا، لا مجال. لا كلامه ككلامنا ولا علمه كعلمنا ولا كرمه ككرمنا، مجال المقارنة لا مجال فيه. يقول الخضر عليه السلام للنبي الله موسى لما كان على الشاطئ جنب السفينة ورأى هدهد ينقر من قارف ماء البحر، فقال الخضر للنبي الله موسى أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء أذكر، إلا أخذ الهدهد من قطرة ماء البحر، لا شيء أذكر. قال فعلمي، علم الخضر اللي أوتي علما لم يؤته غيره، وعلمك علم النبي الله موسى وده أحد عزم الرسل أعلم خمسة في التاريخ. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من البحر، قس عليها. كرمي وكرمك وأكرم الأكرم الخلق في كرم الأكرم قطرتهم في بحر لا ساحل له. وصل معنى؟ فلما يقول اقرأ أبوك أكرم، يبقى إذن سيخسق لنا ألوان من الكرم لا تحصى، لا تحصى. لذا اقرأ الثانية أخطر مليار مرة من الأولى. الأولى بنت على جهدك في كون ربك وخلقك، الثانية جاءتك بفيض ربك من علومه. علم الله شكله إيه؟ سعته إيه؟ لذا لما يقول اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، تشمل مش علمين، مجموعتين من العلوم. علم الإنسان ما لم يعلم تشمل مجموعة ثالثة. يبقى اقرأ ربك الأكرم جاءتنا بثلاث موسوعات علمية، كل موسوعة فيها علوم مش علم. المجموعة الأولى تعلقت بعلوم الكون، دقائق علوم الكون التي يعجز الإنسان على الوصول إليها جاء بها الوحي. لذا قال سلف عبارة عجيبة، قالوا القارئ القرآن والناظر في الأكوان يرى القرآن كون مسطور، ويرى الكون قرآن منظور. دقة عجيبة جدا، يرى القرآن كون مسطور والكون قرآن مسطور، قرآن منظور. إذا ندرك هذه المعاني، دي مجموعة. مجموعة ثانية سماها السلف بعلوم القرآن، علوم لم يكن للبشرية بها سبق معرفة. أنا مش عايز أفصل فيها، لكن دي مش مجموعة، ده في كل واحدة مجموعة علوم، كمية كبيرة جدا من علوم. هنتكلم في علوم الكون، هنتكلم في الطب وفي الكيمياء وفي الأحياء، في علوم شتى. والقرآن تحدث فيها تفصيلات عجيبة جدا ودقيقة جدا ورهيبة جدا. ليس هذا وقت تفصيلها الآن، احنا بنرد على سؤال. المجموعة الثانية جاءت في علوم القرآن التي أحدثها القرآن رب الأنام، لم يكن البشرية بها سابق علم. منها على سبيل المثال للحصر هنقول ايه بس علم القراءات ده ايه؟ علم النظم، علم اللغات والألسن، علم خطير جدا في القرآن يا اخواني. حتى الأعراف والعادات علم، القرآن جاء به تفصيلا. علم الأثر علم، جاء في القرآن تفصيلا وغيره. علوم أحدثها الله عز وجل كلها لم تكن البشرة بها سابق معرفة، جاء القرآن يذكرها تفصيلا. آخر مجموعة العلم الإنسان ما لم يعلم. يعني يعني باختصار شديد المجموعة دي كلها تتعلق بعلوم غيبية لا يعلمها إلا رب البرية، ساقها في قرآنه، لا سبيل الإنسان إليها لا في السابق ولا في الحاضر ولا في اللاحق ولا حتى في المستقبل. كل سنة طيبين. ودي أخطر مجموعة، علم الإنسان إيه؟ ما لم يعلم. وقال النبي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان وخصها بالذكر قال وكان فضل الله عليك عظيما. بل في الآية التي ذكرناها في التزكية جعلها منا زاد بها، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ودي علوم في حياتنا لها أثر عجيب جدا جدا جدا، ولا علمنا بها. كل تصوراتنا للكون من الأزل للأبد جاء التفصيل في القرآن، من الأزل للأبد، وكل هذا غيب. منها ما نتحدث عنه قوى القلب والصدر، ما معلوماتنا عنها؟ صفر لدي سلمان وغيرها. احنا بنتكلم اخونا مش مجموعة، ده مجموعات من العلوم ساقها رب العباد في القرآن. القارئ في القرآن سيخرج بكل هذه الكنوز. ولو علمت أمم الكفر ما في القرآن من علوم لجالدون عليه بالسيوف. ولكننا الله يرحمه شيخنا الشيخ محمد الغزالي كان يقول عبارة عجيبة، يقول يا أخوانا الحق قضية رابحة لكن محاميها فاشل لا يحسن عرضها. قضية رابحة ناجحة، اللي يعرضها فاشل ما أحسن عرضها. نسأل الله العفو والعافية. وضحت؟ يبقى نبدأ بما بدأوا ونلتزم بما التزموا. ابدأ بإقرأ الأولى والثانية، هتلاقي نفسك من غير ما تحس كل يوم عم تتطور. اجعل لنفسك ورد يومي في القرآن تدبرا، ورد يومي للنظر في الأكوان تدبرا، ورد يومي في سنة العنان، لأن الوحي وحيين مش واحد واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. كما أن للقرآن أثر عجيب في قلبك، نفس الأثر تحقق السنة. ولذلك السلف كان لهم ورد يوم مع القرآن وورد يوم مع حديث رسول الله، ما يعديش يوم لا يقرأوه. كم واحد فينا له ورد مع الحديث؟ احنا أمة غيبت، حرمت وحيها وحي ربها. لما نلغي من حياتنا السنة كاملة فهل يقيم سنة رسول الله من جهلها؟ هيجيبها فين؟ من أين أتي بها؟ بل يا إخواني القرآن نفسه لا يستوعب إلا بها. قال تعالى الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هي البيان للمنزل بنص القرآن فقط. سيدة عائشة نفسها لما لاحظت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ألصق الناس به، لما سئلت عن خلقه قالت كان خلق القرآن هو التطبيق العمل القرآن الحي اللي بيمشي على الأرض. كيف نسقط القرآن على الواقع؟ لا سبيل لذلك إلا السنة. جهلنا بالسنة كارثة كبيرة جدا. معايشة القرآن يبقى لك ورد يوم مع القرآن، معايشة السنة يبقى لك ورد يوم مع السنة، معايشة الكون يبقى على الأقل كل يوم ولو في الصباح المساء كده تختلي بنفسك ربع ساعة تنظر في الكون بس وسبح الله. مرة في مرة هتلاقي نفسك عمال تتدبر وتفكر وتستخرج الأسرار وتستخرج العلوم وتكتشف الكنوز. وضحت؟ يبقى نفذنا اقرأ اقرأ نبدأ به. ها؟
سؤال مخصوص.
تفضل.
طيب كان في يعني نقف على التسعة إن شاء الله. في سؤال الأخ.
الحكمة اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي الحكمة للناس؟
الله كل ما قاله حكم، ورب العباد أقر بحكمته. بل أقول لك ما هو شد، كما أن كتاب الله أحكم، سنة النبي أحكمت. لذا نص تعالى فقال وما ينطق عن الهوى، يبقى كل كلمة قالها ما جاءت عن هوى، كل كلمة قالها وحي، وحي تنطبق على صفة الوحي في شدة إحكامه. كتاب أحكمت آياته، السنة أحكمت، ولذا سماها رب الحكمة. واذكرن ما يتلى فيه وتكون من آياته الله هو إيه؟ والحكمة. ولا تسمعناه ويعلمه الكتابة والحكمة. ما الذي علمه عن الكتاب؟ السنة. فسماها ربنا الحكمة لأنها أحكم كلام بعد كلامه. هذه واحد. الثانية، إذا كان كلاما لا فصل فهدي النبي فصل، إذا كان كلاما لا حق فكلام النبي حق. عبد الله بن عمرو يقول قلت يا رسول الله أكتب عنك؟ قال أكتب فوالله لا يقول هذا إلا حق. إذا كان كلام الله جامع، كلمات قليلة أعجزت الخلق، جاءت بمعاني لا تحصى، كذلك السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما فضل بها على الأمم، وتيتوا خمسة لما أعطونا النبي قبلي، منها قال وأعطيت جوامع الكلم، جوامع الكلم. فكل السنة جاءت بهذه الأوصاف، قمة الإحكام، قمة البيان، قمة التطبيق العملي، قمة الفصل، قمة الحكمة، قمة الجمع. كل دي معاني جاءت في السنة. إن لم يكن الحكمة في هذه فأين الحكمة؟ حكمة حكيم نايم على ظهره؟ لا، هي دي الحكمة الحقيقية. ولذا لم يسمي الله غيرها بالحكمة المعرفة، يعلمه الكتاب مش وحكمة، والحكمة جاءت معرفة. واضح المعنى؟ بس ده اختصار شديد جدا. جزاك الله خير.
كان توقف هون.
قم قم يعني قم
قم قم الليل إلا قليلا قم فأنذر. عايز اشرح تفصيل واحنا الوقت خلص. انا قلت لكم انا عمال اختصر اختصار شديد.
بكره ان شاء الله.
إذا عايزين بكرة نكملهم كملهم، عايزين نبدأ في ولو حتى طاقة من طاقات الصدور نبدأ. أنا يعني سامحوني إحنا عشان نشرح كيف بعد، خلي بالك ده إحنا كل ده بنتكلم على جزء من الطاقات التي عرفت الظهر الباطن والتي اتفق عليها كل الخلق، وجدت عند كل الناس. في طاقات فردية جاء القرآن ليعلمنا كيف نكتشفها وكيف نغتنمها وكيف نرتقي من خلالها حتى يصبح الأمي أمة. ده موضوع لوحده.